وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام ونحن ماضون بحمد الله في تفسير ما تبقى من سورة آل عمران واليوم نلتقي إن شاء الله تعالى لنتدارس الآيات من الآية 61 إلى الآية 80 من هذه السورة المباركة الآية 61 هي قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والآية 80 هي قول الله عز وجل في هذه السورة المباركة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ما بين هاتين الآيتين الكريمتين آيات عدة سنفي إجمالا على ما فيهن من فوائد وعظات وعبر قال أصدق القائلين وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة أول ما يتبادر إلى ذهنك معرفة ما هو الغلول الغلول مثله مثل السرقة أخذ الشيء خفية أخذ الشيء خفية لكنه ارتبط أكثر بأخذ الشيء خفية من الغنيمة في الحرب الحروب عندما تقع لا تكاد تخرج عن كونها إما نصرا وإما هزيمة فالمنتصر يغنم من خصمه يغنم أشياء كثر بحسب ذلك المتاع الذي يملكه الخصم أمير الجيش قائد الجيش المسؤول عنه تجمع لديه الغنائم ثم هو يقسمها بين من شهد المعركة لذلك ضوابطه الفقهية في الإسلام ما معنى الغلول؟ أن يأتي أحد المحاربين الذين انتصروا فيتعجل الأمر ويأخذ شيئا من الغنيمة خفية قبل القسمة دون إذن الإمام ويدخله في متاعه كأنه جاء به من قبل المعركة هذا هو يا أخي الغلول حتى تفقهه من حيث المعنى حتى تفقه ارتباط الآية الله عز وجل يقول وما كان لنبي أن يغل مقام النبوة مقام رفيع عال لا يمكن أن يكون معه شيء من الغلول محال أبدا وقول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل هذا يسمى نفي جحود نظيره قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فهذا نظير هذا وله نظائر أخر في كلام الله يسمى نفي الجحود إذن ما مناسبة هذه الآية في هذه السورة المفسرون السابقون عفى الله عنا وعنهم ذكروا في ذلك آثارا يبعد أن نجزم أو أن نقبلها إلى حد كبير يقولون إن قطيفة الماء فقدت يوم بدر قطيفة في المعركة فقدت يوم بدر يعني من الغنائم فقال بعض الصحابة لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها قالوا حسب هذه الرواية فأنزل الله عز وجل قوله وما كان لنبي أن يغل نقول هذا بعيد بعيد لماذا؟ أولا الآيات تتحدث عن غزوة أحد وهناك وقت طويل ما بين أحد وبدر هذا أولا الشيء الآخر وهذا عندي لا بد منه محال أن يقول الصحابة إن هذه القطيفة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فلو قلت في جوابك أنهم ما أرادوا أنه يغل إذن لا معنى لنزول الآية في هذا السبب لكن لماذا نزلت الآية؟ أولا عندما ينزه الأنبياء الناس ينبغي لزعما أن يكونوا تبعا لأنبيائهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أمر العباد بالاقتداء بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عندما يقول الله ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا فيه إشعار له علاقة بيوم أحد من وجه آخر. ما هو ذلك الوجه؟ السبب الأكبر فيما أصاب المسلمين يوم أحد أن بعضا أو جل الرماة تعجلوا الغنائم فنزلوا من أجل الغنيمة، فكان ما كان من ظهور أهل الإشراك عليهم والتفات خالد بفرسان قريش. فكأن الآية تقول إن تعجلكم في حصول الغنائم كان سببا في هلاككم، فكذلك من يتعجل حال النصر في أن يأخذ نصيبه من الغنائم قبل أن يقسمها الإمام يكون سببا في هلاك نفسه، كما كان تعجل أولئك سببا في حلول ما أحل بالجيش. هذا أجمل وأكمل ما قيل في معنى هذه الآية، وقد تبنى مثل هذا الأمر العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره القيم التحرير والتنوير. وأما معنى قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، المراد بأنه يفضح على رؤوس الأشهاد، فاليوم في الدنيا هو أخذها خفية ويظن أن لا أحد يراه، وربما يتم له مقصوده ويعود من المعركة وقد نال تلك الغنيمة التي أخفاها وغلها، لكن ذلك ليس بمنج يوم القيامة، مثله مثل الغدر. فكما أنه يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد، فهذا قريب منه، فليس الغلول عن الغدر ببعيد، وإنما هذا ربما كان في المعنى وذلك في الأشياء المحسوسة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مر معنا أن الله عز وجل نزه ذاته العلية عن الظلم، وما من نفس إلا وتوفى كل ما عملت يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله يقول قوله الحق ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله في الآية التي بعدها أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. الهمزة هنا استفهام إنكاري، من قواعد القرآن من مقاصد القرآن الإخبار أن أهل الطاعة لا يستوون مع أهل المعصية. ربنا يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول الله عز وجل في ألف لام ميم تنزيل السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه من نظائرها. أفمن اتبع رضوان الله، معنى اتبع رضوان الله قام بالأعمال التي دل الشرع على أن فيها رضا للرب جل وعلا، هذا معنى اتبع رضوان الله، وهذا مقصد عظيم. الله لما ذكر حال المنافقين في التوبة قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ثم قال الله أفمن اتبع رضوان الله كمن، أي هل يعقل أن يصبح مثل من باء رجع؟ الله يقول وباء بغضب على غضب، هنا قال كمن باء بسخط من الله. السخط مصدر من الفعل سخط، تقول سخط سخطا كما تقول فرح فرحا، وأحيانا تطلق بالضم يقال سخط، يقال سخط. لكن علماء العربية علماء النحو يقولون السخط مصدر قياسي والسخط مصدر سماعي، مصدر سماعي نقلي. يقول ابن مالك في ألفيته الشهيرة قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، وما أتى مخالفا لما مضى، وذكر القواعد التي يأتي فيها المصدر ثم علم أن هناك ما يخالفها فقيده بقوله وما أتى مخالفا لما مضى، أي لما مضى مما ذكرت من القواعد، فبابه النقل كسخط ورضا، أي طريقه السماع، واللغة والأصل فيها السماع، كسخط ورضا. فالله يقول أفمن تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. ما السخط؟ أشد الغضب. السخط أشد الغضب، عافانا الله وإياكم من مواضع سخطه. فالمؤمن يلتمس رضوان الله في أعمال صالحة شرعها الله، وينأى بنفسه عن مواضع سخط الله، أي ينأى بنفسه عن المواضع التي يغلب على الظن أن فيها بسببها سخط من الله عز وجل عليه، أيا كانت تلك المواضع فالسلامة لا يعدلها شيء، والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال الله: هم درجات عند الله. الجنة يقال لمنازلها درجات، والدرجات علو من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. وأما النار فيقال لما فيها دركات، فهي من أعلى إلى أسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن يمكن أن يقال لما في النار درجات، ولا يمكن أن يقال لما في الجنة دركات. يمكن أن يقال لما في النار درجات تسمى دركات في الأصل، ويجوز أن يقال درجات، وما في الجنة يقال درجات، لكن لا يصح أبدا أن يقال عنها أنها دركات. هم درجات عند الله. هذا كله في الإخبار عما مضى مما يتعلق بأحد. قال الله عز وجل في هذه الآيات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية من حيث المعنى العام لها نظائر، نظائر في البقرة ونظائر في سورة الجمعة، في سورة الجمعة وفي سورة البقرة. نأتي هنا لسورة آل عمران. لقد من الله على المؤمنين، قد هنا حرف تحقيق مشبع بالتحقيق، من أي أسدى النعمة ولله المنة والفضل على المؤمنين، لأنهم هم المنتفعون الأولون بهذا النبي والرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ، حين، وقت، بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما معنى رسولا من أنفسهم؟ أولا لا خلاف أن المقصود به محمد بن عبد الله المطلبي القرشي الهاشمي القرشي العربي، لكن ما معنى من أنفسهم؟ قال بعض العلماء: أي من صميم العرب. فتصبح المنة على من؟ على العرب، بكون النبي صلى الله عليه وسلم عربيا، ويؤيده قول الله عز وجل عن كتابه العظيم: بلسان عربي مبين. وقول الله عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. هذا قول. قول آخر يقول إن الآية تقرأ من أنفسهم، من أنفسهم أي من النفاسة، أي من أفضلهم نسبا وصهرا وحسبا، وهذا قال به بعض أهل العلم. والذي يترجح عندي أن المقصود أنه بشر مثلهم، ليس المقصود العرب كما قال بعض حذاق المتفسير، لأن هذا إن قلنا إن المقصود من أنفسهم العرب، فأنت شئت أم أبيت قد يحتج عليك غير العربي بأن الرسول لم يبعث للناس كافة، والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص في دعوته بأمة دون أمة، ولا بجنس دون جنس. فحمل كلمة أنفسهم على جنس العرب بعيد بعض الشيء، وإنما الأفضل أن يقال أنه بشر مثلهم يألفهم ويألفونه، يعلم ما يبتغون ويعلمون ما يبتغي، فهو منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما معنى يعلمهم الكتاب؟ ما معنى يزكيهم؟ كل ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في بيانه بعيد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وكنا وما زلنا بحمد الله نتدارس سورة آل عمران، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقلنا إن هذه الآية الكريمة لها نظائر في سورة البقرة وفي سورة الجمعة، وبينا أن قد للتحقيق والمنة إسداء النعمة، ورجحنا أن قول الله عز وجل من أنفسهم أي أنه بشر مثلهم. ثم انتهينا وقفنا عند قول الله عز وجل يتلو عليهم آياته. يتلو يقرأ، والمراد تلاوة القرآن. الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله. الآيات سميت كل آية من القرآن آية لأنها في ذاتها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية في القرآن قائمة بنفسها علامة على أنها من عند الله، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسميت آية من هذا الباب، أنها علامة أمارة على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وعلى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو حقا الله عز وجل أرسله وبعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا. يتلو عليهم آياته، وفي تلاوة القرآن صعود للأرواح إلى الأفق الأعلى والمحل الأسنى. تزهو النفس بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يورث القرآن في قلوب من يسمعونه خشوعا وخضوعا لربهم. الله لما ذكر الصالحين من الأنبياء والأخيار قبلنا جعل المنقبة الكبرى لهم ما يعتري قلوبهم عند سماعهم آيات الله. قال الله في مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وممن حملنا مع نوح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ممن حملنا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا في حق الأنبياء. وقال في حق الصالحين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هنا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية النفس علو بها إلى الملكوت الأعلى، والله عز وجل أودع النفس تقوى وأودعها فجورا. وقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم شهد بالفلاح لمن زكاها فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في آية أخرى: فأما من تزكى. فتزكية النفس مقصد شرعي عظيم، فاتباع الشريعة يزكي النفس ويجعلها تعرج في عالم الأرواح الكبرى. ثم قال جل وعلا: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة قد يكون من القرآن وقد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء مثلا يقولون قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا هذا من الحكمة. وقالوا من الحكمة النبوية غير الواردة في القرآن قول عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فإن أبا عزة الجمحي شاعر هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع بين يديه أخذ يستعطف النبي ويقول: يا محمد، ورائي صبية ورائي نساء ورائي ضعفاء. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عاد وعاد إلى هجاء النبي عليه الصلاة والسلام والقول الشنيع فيه، فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فأخذ يذكره بما ذكره به بما قد مضى: يا محمد، الصبية أخذ يذكر ضعفاء كما ذكر في الأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينها: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وقتله. المقصود هذا مندرج في الحكمة الواردة في الآية: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، قبل البعثة، قبل هذا القرآن، قبل هذا النبي، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقا كانت العرب في عموم حالها في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هنا عودة للإخبار عما وقع يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة هنا ما أصاب المسلمين يوم أحد. قد أصبتم مثليها أي يوم بدر، فأنتم قتل منكم في أحد، هذه مصيبتكم، قتل 70، أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، وليس الأسر عن القتل ببعيد، لأنك بإمكانك أن تقتل الأسير، وليس الأسر عن القتل ببعيد. فقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف حصل هذا، أين موعود الله، قل هو من عند أنفسكم، عصيانكم تسبب في ذلك. وبعض العلماء يحملوا على أنهم قبلوا الفدية يوم بدر، وهذا عندي بعيد لذلك لم أتعرض له. ثم قال الله عز وجل، ذكر خبر المنافقين، خبر عبد الله بن أبي وما كان منه، وكيف كان يلوم الناس على أنهم خرجوا للقتال وأن خروجهم للقتال قد أصابهم، وهذا حررناه بالأمس. لكن نأتي إلى قول الله عز وجل، قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فمعنى قاتلوا في سبيل الله جاهدوا، وهذه واضحة، لكن ما معنى أو ادفعوا؟ أجمل ما قيل فيها من تأويل: كثروا سواد المؤمنين، كثروا سواد المؤمنين، وهذا حق وحسوى تفسير جميل. ثم بعد ذلك جاءت آيات حتى انتهت الآيات إلى قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. معنى الآيات من حيث الإجمال: يظن الناس أن الميت من الشهداء يجري عليه ما يجري على الموتى، والقرآن أبطل هذا المفهوم. الشهداء بكلام الله أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة كيف تشاء وتأوي إلى قناديل معلقة تحت ظل العرش، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت ظل العرش. يقول أصدق القائلين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين يغلب الفرح على أرواحهم بما آتاهم الله من فضله. إذا كان فضل الله الذي كتب الله أنه يفنى في الدنيا يدخل الفرح على العباد، فكيف بفضل الله الذي لا يفنى في الآخرة على أرواح العباد؟ فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يكون في شيء لم يأتي، والحزن يكون على نفع قد فات، وهذا كلاهما منتفٍ عن الشهداء، كلاهما منتف عن الشهداء. ثم ذكر الله عز وجل مناقب بعض الصحابة الأجلاء الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه إلى حمراء الأسد، فقبلوا بالرغم من أنهم لتوهم قد أثخنتهم الجراح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا منهم أجر عظيم الذين قال لهم الناس، هذا عام يراد به الخاص، ينصرف إما إلى أبي سفيان أو إلى نعيم ابن مسعود الثقفي، فإن قريشا أوصته أن يثبط النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان أراد أن يخرج ثم تكاسل وعاد، وعيرته قريش قالوا إنما خرجتم لتشربوا السويق، فأحب أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يخلف الوعد، فبعث نعيم بن مسعود الثقفي يثبط المؤمنين. فهددهم نعيم نقلا عن قريش، فقال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا ارجعوا إلى المدينة لا تواصلوا سيركم. كان جوابهم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة تزلزل الجبال، من قالها وهو على يقين بالله الكبير المتعال أفلح وانتصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في الآثار أن خليل الله إبراهيم لما وضعه قومه في المنجنيق ليرموه في النار عليه السلام، يروى أن جبرائيل جاءه فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله من النار، خرج منها يمشي عليه الصلاة والسلام. وهنا قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ أي أن الشيطان يبث في قلوب المسلمين عظمة أوليائه، يجعلهم كأنهم ذو قدرة، ذو طغيان، ذو قدر سلطان على العباد حتى يخافونهم. فقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هو يحاول أن يجعل هؤلاء الأولياء الذين يتبعونه عظماء في أعينكم حتى تهابوهم تخافوهم فتثبطوا عن الجهاد. ربنا إن لم نخف الشيطان وأولياءه نخاف من؟ جاء الجواب القرآني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله جل وعلا أعظم أسباب النصر، وكل من خاف من شيء فر منه إلا من خاف من الله فر إليه، كل من خاف من شيء فر منه إلا من خاف من الله فر إليه. والخوف من الله أعظم أسباب التوفيق، مر معنا هذا كثيرا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، رزقوا هذه المقولة، رزقوا هذا الثواب، رزقوا هذا الثبات لما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الخوف منه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان. هذا التعبير يوم التقى الجمعان جاء في القرآن في خبر بدر وخبر أحد. في خبر أحد هذه الآية التي في سورة آل عمران، وفي خبر يوم بدر قال الله في الأنفال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالالتقاء بين الجمعين في كلا الحالين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن في سورة الأنفال المراد بها يوم بدر، وأما في سورة آل عمران فالمراد بها يوم أحد. المراد بهذه الآية هنا يوم أحد، أما التي في الأنفال فالمراد بها يوم بدر. ثم قال الله عز وجل في خاتمة هذه الجزء من الآيات وهي الآية 80 وهي الآية 80 قال جل ذكره ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نهى الله عن البخل، نهى الله عن الشح، وهو عدم الإنفاق فيما يجب عليك، عدم الإنفاق فيما يجب عليك. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جل أهل العلم على أن ذلك واقع حسا، واقع حقيقة، وبعض العلماء قال يكلفون بالإنفاق فلا يطيقون، كما يكلف الممتنعون عن السجود فلا يستطيعون سجودا، قالوا هذا نظير قول الله عز وجل في سورة القلم لما ذكر الله يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قالوا هذه مثل هذه، والجمهور على أن التطويق تطويق حقيقة. ثم قال الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض فما من حي إلا وسيموت وما من مال إلا سيتوارثه غيره حتى يفيء الأمر كله لله، وهذا معنى قول الله ولله ميراث السماوات والأرض، وهذا من معاني قول الله وهو خير الوارثين، خير من يبقى بعد كل من يموت، خير من يبقى بعد كل من يموت. والله عز وجل هو الممتن على عباده بما في أيديهم وهو جل وعلا إليه وحده ميراث السماوات والأرض. ثم ختمت: والله بما تعملون خبير والعلم عند الله أيها المبارك. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد شرعنا في تفسير آيات من سورة آل عمران. نفي إلى الأسئلة. الأخت أم فيصل من دبي، تفضلي يا أم فيصل.
لو سمحت يا شيخ، أبي أسأل عن آية بتقول اللي بنزوج اثنين وثلاثة، وبتقول
فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
لا، بتقول ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني نعم. إنه بيتزوج اثنين وبيهمل اثنين واثنين والثلاثة وبيهمل الثالثة مثلا أو الثانية، فتيل الآية هاي ولا تذروها كالمعلقة.
تريدين تفسير
يعني.
الآية
يعني. ولا تميلوا كل الميل، يعني لا تميلوا كل الميل.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة. نصيحة للأزواج يعني، اللي مهملين الأزواج.
يعني ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة على أن لا يجمع بين أكثر من 4 نساء، فجعل 4 نساء في حالة الجمع لمرة واحدة، بمعنى أنه يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 لكنه لا يجمع بينها، بمعنى أنه لو طلق ثم تزوج جاز ذلك. هذا من حيث الأصل الشرعي. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. وباح الله عز وجل لأنبيائه أن يتزوجوا من غير ما حد، كما بيّنه جل وعلا في سورة الأحزاب. ولكن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أخبر بوجوب العدل بين النساء، والعدل في المبيت والإنفاق، وأما العدل في الميل القلبي فهذا يتعذر، لكن كونه يتعذر ليس مبررا للرجل أن يظلم غيرها إن كان له أكثر من زوجة. فقال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والمعنى هنا العدل القلبي، فلا تميلوا كل الميل. فلو قدر أن إحدى الزوجتين أقرب إلى قلبك فهذا ليس بمبرر أن تكثر من كلام اللطف معها وتكثر من كلام الإيذاء مع غيرها، وتقول الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. الله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي بالتي ذات زوج، لا هي بالتي ذات زوج، ولا هي بالتي غير متزوجة. فالمؤمن يتقي الله عز وجل في زوجاته، يتقي الله جل وعلا في من قال الله عنهن: وجعل بينكم مودة ورحمة، في أم أولادك، في من سبقت، في من لحقت، كل ذلك يوجب العدل، يوجب الكلم الطيب، يوجب العشرة بالمعروف، يوجب خوف الله تبارك اسمه وجل ثناؤه من أن يظلم الرجل بين أزواجه. نعم. الأخ عبد الحميد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، عندي 3 أسئلة إذا تكرم.
تفضل يا أخي عبد الحميد.
يقال دائما أن الطواف، أن الطواف ما بين المقام والحجر الأسود أفضل من الطواف ما من بعد المقام، مع أن وقت الرسول صلى الله عليه وسلم المقام كان ملاصقا للكعبة، أي أن الرسول وأصحابه كانوا يطوفون من بعد المقام. مفهوم؟ واضح يا شيخ؟
واضح واضح، السؤال جيد واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، كنت حضرتك ذكرت في حلقات سابقة سيدنا إبراهيم.
نعم.
إذا كان القرآن والسنة ذكروا أن لسيدنا إبراهيم إسحاق وإسماعيل، هذا لا يعني أن لم يكن لسيدنا إبراهيم أولادا آخرين ربما من زوجات أخريات جاءوا بعد إسحاق وبعد إسماعيل؟
طيب، متفق على هذا، متفق، ليس هناك.
نعم يا شيخ،
ما قال أحد أنه ليس له. إبراهيم لم يرزق بنات، رزق قرابة 11، ولنا في اليوتيوب حاليا لا أذكر اسم زوجات إبراهيم واسم أبناء إبراهيم جميعا.
لا أنا قصدي يا شيخ إذا كان سلمنا بأن سيدنا إبراهيم كان له أولادا آخرين،
نعم،
فلماذا نحصر الذبح في إسماعيل أو إسحاق؟ فلربما كان الذبح في أحد أولاده الآخرين، ليس إسماعيل ولا هو إسحاق. واضح يا شيخ؟
أي واضح واضح. بس هذا يعني شوف يا أخي الكريم، الخلاف إنما يكون في الشيء الذي اختلف الناس فيه قبلنا، لكن الأمة مجمعة، نحن واليهود مجمعون إن الذبيح واحد من اثنين، يا إسماعيل يا إسحاق. يعني لم يقل أحد من اليهود إنه لا إسحاق ولا إسماعيل، ولم يقل أحد من أهل الإسلام أنه لا إسماعيل ولا إسحاق، إنما الخلاف هل هو إسماعيل أو إسحاق، لأن الذي أمر خليل الله بذبحه ثم استسلم وافق أن يذبح سواء كان إسماعيل أو كان إسحاق، هذا معناه ذو مرتبة عالية، هذا نبي ليس ابنا هينا. فلا يعقل يا أخي عبد الحميد أن يأتي أحد أبناء إبراهيم ويؤمر إبراهيم بذبحه ويسلم ويقول يا أبتي افعل ما تؤمر، ثم بعد ذلك لا يكون إسماعيل ولا إسحاق، والقرآن لا يقول لنا من هو، يسكت عنه ولا يمدحه ولا يثني عليه، هذا محال. لم يكن تكن النبوة في أبناء إبراهيم إلا في إسماعيل وإسحاق، فهو أحد الرجلين، أحد النبيين الكريمين، إما إسماعيل وإما إسحاق. فسبعة من الصحابة قالوا إنه إسحاق، وذهب ابن تيمية وابن كثير وابن القيم رحمة الله على الجميع قالوا إنه إسماعيل، وقال كثير من المتأخرين أنه إسماعيل، وقالت اليهود إنه إسحاق، وقال ابن جرير الطبري إنه إسحاق، وقال بعض العلماء إنه إسحاق، وأنا المترجع عندي يقينا أنه إسحاق، لكن يقينا بالنسبة لي لا ألزم به الناس. لكن أيا كان، إن كان إسماعيل أو إن كان إسحاق، فكل من إسماعيل وإسحاق نبي، وأي نبي، كلاهما في مقام عظيم ومنزلة كريمة، كلاهما على الرأس والعين. فقضية من هو الذبيح ليس لها قضية بالنبوة والرسالة والمقام، لكن ليس في القرآن ولا في السنة نص صريح لا يقبل الجدل على أنه إسماعيل أو على أنه إسحاق، إنما هي استنباطات. لكن القرآن لم يقل إنه إسماعيل ولم يقل إنه إسحاق، وليس في السنة خبر صحيح يقول إنه إسماعيل ولا خبر صحيح يقول إنه إسحاق. حديث ابن الذبيحين هذا لا يصح، لا يصح أبدا، وليس فقط ضعيفا، حديث واهن. وحديث ابن الذبيحين كذلك، هذا حديثان، حديث إنه قيل له يا ابن الذبيحين فضحك، هذا حديث واهن سندا، وحديث أنه قال أنا ابن الذبيحين هذا حديث ليس له أصل، ليس له أصل، لا يوجد في كتب السنة. فالمقصود من هذا كله لابد أن تفرق ما بين أن هذا الذي دعي إلى أن يذبح ابن وأي ابن، فليس من المعقول أن لا يكون لا إسحاق ولا يكون إسماعيل، إذن من هو؟ إذا كان من بقية أبناء إبراهيم كما تقول فلا يعقل أن القرآن يغفله ويتركه. لكن العلماء من اليهود يقولون إنه إسحاق، جمهورهم يقول إنه إسحاق، وعلماء الأمة أهل المسلمين في طائفة قالت إنه إسحاق وطائفة قالت إنه إسماعيل. أنا الآن تعجلت عليك يعني تعذرني، لكن حتى تبقى السؤال أعطيني الآن الجواب، السؤال الثالث يا أخي عبد الحميد.
السؤال الثالث يا شيخ،
مع هذا نسيته أنت أكيد.
أثناء قراءتي لقصة الخضر مع سيدنا موسى،
نعم،
هل يا شيخ سيدنا موسى اقتنع بمبررات سيدنا الخضر إذا سلمنا أنه ليس نبي وإنما رجل صالح، هل اقتنع سيدنا موسى بمبررات؟
أي نعم اقتنع، لأن تلحظ يا أخي عبد الحميد أن الخضر تنبه إلى هذا لما قال كل ما قاله، قال وما فعلته عن أمري، أي بوحي من الله.
نعم.
فموسى استسلم، لأن موسى لم يجد الخضر مصادفة، الله عز وجل قال له سأبعثك إلى الخضر، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فموسى لم يلقى قدرا وجد الخضر وسأله وقال له بريراته، لا، هو ذهب يطلب الخضر أصلا، يعني بوصية من الله، بأمر من الله. ثم إن الخضر يعني فطن جدا، قال لموسى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ثم قال وما فعلته عن أمري. لا تعتقد أنني تصرفت تصرفات ذاتية، ما وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. واضح الآن؟ إذن ابقى معي الآن سأجيبك على السؤال الأول أن الطواف ما بين المقام والحجر، واضح؟
نعم.
القاعدة فيها ليست القضية يا أستاذي أين المقام، القضية كلما كان الإنسان أقرب إلى الكعبة كان أكمل في الطواف، كلما كان أقرب للكعبة كان أكمل في الطواف، واضح؟ لكن متى يكون عدم القرب أفضل؟ هناك قاعدة، هناك ماذا؟ قاعدة. ما القاعدة عبد الحميد؟ القاعدة تقول الفضل إذا كان في ذات العبادة أفضل من الفضل الذي في غير العبادة، في غير ذات العبادة، أعيد، الفضل الذي في ذات العبادة أفضل من الفضل الذي في غير ذات العبادة. نأتي للطواف، أنت عبد الحميد عندما تريد أن تطوف واحد من رجلين، إما أن تكون محرم جاء قادم للكعبة طواف قدوم، طواف قدوم عمرة أو حج. الآن أنت بفقهك الإسلام الذي تعرفه عندما تكون في طواف القدوم ما الذي يشرع لك في الثلاثة الأشواط الأولى؟ الآن أنا أسألك ما الذي يشرع؟
الجري
ممتاز، أحسنت، الرمل تسرع. هذا الإسراع في ذات العبادة، نفس العبادة فيها إسراع، نفس الطواف فيه إسراع، فلو بعدت عن الكعبة طفت وراء المقام أفضل من الطواف قرب الكعبة إذا كنت لا تستطيع أن تجري. يعني إذا قربت من الكعبة زحام ما تستطيع الرمل، ما تستطيع الجري الخفيف، فالأفضل أن تبتعد. لماذا أفضل أن تبتعد؟ القرب من الكعبة له فضيلة، لكن البعد هنا أفضل لأن الجري في ذات العبادة. واضح الآن؟
حتى من وراء المقام يا شيخ؟
حتى من وراء المقام أفضل. لماذا؟ لأن الرمل في ذات العبادة حتى من وراء المقام. لكن لو كنت لابس ثوبك أو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما فيه رمل، أو أنت تطوف وأنت لابس ثوبك، حللت من العمرة ثم تريد أن تزداد، فأردت أن تطوف بالبيت، فكلما قربت من الكعبة كان أفضل بصرف النظر عن المقام. أخر، قدم، ألصق، ليس له علاقة. المقام له علاقة بالصلاة، لو علاقة بالصلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن الكعبة كلها نتكلم عن الكعبة من جميع جهاتها الأربع، كلما قربت من الكعبة أفضل، المقام دون المقام بعد المقام لا علاقة لك بالمقام. واضح الآن؟ القرب من الكعبة أفضل إلا إذا كانت في الرمل لا تستطيع إلا عن بعد، فارمل ولو من بعيد لأن الرمل في ذات العبادة، والعلم عند الله يا أخي عبد الحميد.
فتح الله عليك.
وعليك، شكر الله لك ونفعنا الله إياك ما قلنا. الأخ محمود من مصر. محمود من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
حفظك الله يا شيخ صالح ورفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب.
آمين آمين.
لو تكرمت عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
وطلب.
تفضل بالأسئلة والطلب.
الله يجزاك بالخير. السؤال الأول تفسير الآية في سورة الإسراء الآية 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
نعم.
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة.
نعم.
سؤال عن بإمامهم.
بإمامهم.
السؤال نعم.
واضح.
السؤال السؤال الثاني يا شيخ.
أجيبك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيها أقوال. قال بعض العلماء أي بنبيهم الذي أرسل إليهم.
نعم.
وهذه أدلتها قول الله عز وجل واجعلني للمتقين إماما. فالرسول إمام لأمته، وطائفة قالت إمامهم يعني بكتابهم، ودليلهم قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين. قال محمد بن كعب القرظي قال إن إمامهم يعني بأمهاتهم، لكن جماهير أهل العلم ردوا قوله هذا، قال إن الناس ينادون يوم القيامة كل رجل ينادى باسم أمه، قيل له لما يا محمد؟ قال إكراما لعيسى بن مريم وإكراما للحسن والحسين وشيء آخر لا أستطيع أن أجهر به على الملأ. السؤال الثاني.
جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، الآية 62 سورة مريم،
نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما،
نعم،
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. سؤال، لو تكرمت عن بكرة وعشية،
بكرة وعشية هو ليس في الجنة،
أن يوم القيامة ليل ونهار،
نعم، ليس في الجنة ليل ونهار، لكن قيل، نعم، هذا نور، قيل يخرج من العرش،
نعم،
وقيل يعرفون البكرة والعشية بإرخاء الستور، يعرفون البكرة والعشي بإرخاء الستور. أعطيني السؤال الثالث لأن الوقت أزف يا أستاذي محمد.
طيب الحديث، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند البزار، في حياتي خير لكم وفي موتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم أو نحدث لكم، وفي موتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي، فإن خيرا حمدت الله، وإن شرا أو غير ذلك استغفرت لكم. سؤالي، كيف تعرض على الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم في موته ويستغفر؟
شوف،
لنا
حياة البرزخ،
الحديث صحيح طبعا،
نعم، حياة البرزخ حياة لا نستطيع أن نكشف سترها، لا نعلم،
نعم،
كما أنه صلى الله عليه وسلم يجيب من سلم عليه ويجيب من صلى، نعم، عليه، وتعرض عليه صلاتنا عليه، هذا، نعم، شيء حياة برزخ علمي وعلم أي أحد يقف عندها. والله عز وجل قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، لو أن صالحا أو غير صالح أو غير صالح يعلم هذا سن شيء ثاني، لكن الله يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب حيلة بيننا وبينه، نحن مساكين فقراء ضعفاء لا نعرف إلا ما علمنا الله، وحجب الله عنا أشياء حتى نعلم ضعفنا، نعلم عجزنا، نعلم قلة حيلتنا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم رحمة إن كان حيا أو إن كان ميتا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونلبسك ونسألك لباس العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قول من لقاء هذا اليوم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.